لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. ما زلنا في حلنا وترحالنا مع حبيب الحق وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أشرنا في الحلقة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي عليه وهو بغار حراء وذهب إلى السيدة خديجة بعد أن خاف على نفسه، وكيف أنها قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعم الذي يحتاجه، وأنها أرادت أن تهدئ من روعه وأن تطيب خاطره وأن تقول له لا تحزن ولا تقلق لن يخزيك الله أبدا، ثم بدأت تعدد صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وأخذته بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد، وهي خديجة بنت خويلد بن أسد، فكان ورقة بن نوفل ابن عمها مباشرة. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ما حدث، فقال له: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وتمنى أن يكون موجودا وقت أن تتعرض قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء وبالاضطهاد من أجل أن يدافع وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها. ثم بدأ الوحي يتأخر قليلا، فتر الوحي نوعا ما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعدها. ثم بعد ذلك نزل، أو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو إلى الله، وكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، كما أشرنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أول من آمن سواء من الرجال أو من النساء. ثم أول من آمن من الصبيان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك آمن زيد بن حارثة، والذي كان قبلها غلاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي أنعم عليه بالحرية. وزيد رضي الله عنه وأرضاه له قصة عجيبة وغريبة جدا، ذلك أنه أهدي إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، فأهدته السيدة خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهله طوال هذه المدة يبحثون عنه حتى عرفه أحد القوم، فرجع إلى أهله وأخبرهم أنه يوجد بمكة عند رجل يدعى محمد بن عبد الله. فجاء أهله إلى مكة يبحثون عن ابنهم، ولما وجدوا زيدا ووجدوه غلاما أو عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل البعثة، فتعرفوا عليه وتعرف عليهم، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ابنهم زيد بأي ثمن يريده، لأنهم يريدون أن يحرروا ابنهم وأن يعتقوه من ذل العبودية. هم يظنون أن زيدا كان يعيش في ذل، وفي نفس الوقت يريدون أن يرجع ابنهم إلى حضنهم وأن يعيش في وسطهم. لكن العجيب والغريب موقف زيد رضي الله عنه وأرضاه، لم يقبل أن يرجع إلى أهله مرة أخرى
ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من حسن أخلاقه ومن حسن تعامله. فتعجب أهل زيد: أترضى وتقبل بحياة الذل والعبودية على أن تعيش في أهلك حرة؟ فقال: يعني لو عرفتم أخلاق هذا الرجل ما تركتموه، ما قبلتم أن تتركوه أبدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل زيد وما أصابهم من حزن وألم على حال ابنهم، فأراد أن يطيب خاطرهم، فأعتق زيدا، فحرر زيدا. زيد الآن صار حرا، يعني غير عبد، يعني من حقه أن يذهب معهم أو أن يبقى. لما اختار زيد أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يطيب خاطر أهله أكثر وأن يجعلهم مطمئنين أكثر، فنادى: يا معشر قريش. فتجمع أهل قريش، فلما حضروا كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وصار من وقتها زيد بن حارثة يدعى أو يسمى بزيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل أن يحرم التبني. وصار زيد يدعى ويسمى بزيد بن محمد، هو ابن رسول الله الآن كما خرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرثني وأرثه، يعني مثل ابني تماما الذي خرج من صلبي. إلى أن نزل قول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحرم التبني تحريما قاطعا، لم يزل في نفوس الناس شيء من هذا التبني، لأنه قبل أن يحرم التبني كان هذا الولد أو البنت الذي يتبنونه أو يتبنونها كانت تسمى باسمهم وتلقب بلقبهم. الآن يعني الأمر أصبح أنهم أناس غرباء، هكذا بقي شيء في نفوسهم، فأراد الله عز وجل أن يزيل كل هذا الأثر. فلما تم الطلاق بين زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، وهذه لها قصة طويلة لأنها لم تكن ترغب في البداية أن تتزوج من زيد، وذلك دعونا يعني نحكيها لأن فيها عبرة وعظة كبيرة جدا. زينب رضي الله عنها آمنت برسول الله، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، هو عبد المطلب. إذن هي سيدة من سيدات قريش. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أجل أن يخطبها لمولاه، لرجل كان عبدا عنده وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرية وأعتقه. فرأت زينب أن زيدا أقل منها، كيف تقبل وهي وجدها سيد قريش أن تتزوج من رجل كان عبدا والآن صار حرا؟ نعم، الإسلام أراد أن يزيل كل هذه الفوارق اللي كانت موجودة، وأن يبين أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا بين حر ولا رجل كان عبدا وصار حرا. العبرة عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أعلاكم جاها ولا نسبا ولا أغناكم، لا أكثركم مالا ولا منزلة ولا سلطانا، بل العبرة والتفاضل عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح. زينب ترفض أن تتزوج من زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعها ويقول لها: تزوجيه لعل فيه الخير، وهي تقول: يا رسول الله لا حاجة لي فيه، أنا لا أريده يا رسول الله. إذن عرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض من السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على مدى الحرية التي تمتعت بها المرأة بعد الإسلام، مع السلطة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب والاتباع والاقتداء، إلا أنه لم يرغم زينب على أن تتزوج من زيد. بينما هما يتحاوران، إذ بأمين السماء جبريل عليه السلام ينزل بالوحي لفصل القضاء، فينزل بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله بأمر أو أمر رسوله بأمر أن يقول: إن من حقي أن أختار أفعل أو لا أفعل. من حقك أن تختار إذا لم يكن هناك أمر، أما إذا كان هناك أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عليك أن تسمع وأن تطيع، أن تقول: سمعنا وأطعنا. فلما قرأ النبي هذه الآية على الحضور وكان من ضمنهم زينب، قالت: إذن يا رسول الله رضيت بما رضي الله ورسوله، لا أعصي الله ورسوله. طالما أن الأمر صار بأمر من الله عز وجل فلا ينبغي لي أن أتخلف عن تنفيذ هذا الأمر. إيه الفارق ما بين الأمرين؟ في البداية كان مجرد عرض من النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، عرض بالزواج لزينب من زيد، من حقها أن توافق على هذا العرض أو أن ترفضه. وهذا الأمر تكرر بعد ذلك، يمكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خاطب النبي لجليبيب وكان رجلا فيه دمامة ولم يقبل أحد أن يزوجه، أهله من يتقدم لهم لا يقبلون، فأرسله النبي إلى بيت وقال لهم: قل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيني من أجل أن أتزوج بنتكم، فرفضوا، لأن الأمر هنا عبارة عن طلب، عرض للزواج ليس بأمر. البنت هي التي وافقت لأنها قالت: طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره فإن فيه الخير، وتزوجته حتى لقي ربه شهيدا بعد ذلك. إذن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها يعرض عليها الزواج فترفض، يتحول هذا العرض إلى أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ينبغي لها أن ترفض في هذه اللحظة فتقبل وتتزوج زيد وتعيش معه سنوات طويلة. لكن في ظل حياتها معه لم يكن زيد مرتاحا، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، والنبي يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن يخبر الله نبيه بأن زيدا سيطلق زينب ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم كل الناس أن الابن المتبنى ليس كالابن الذي يخرج من صلب الإنسان، وأن التبني هو عبارة عن كلمة، وأن هذه الكلمة لا تحرم ولا تحلل، يعني لا تجعل من نقوم بتبنيه مثل الابن الذي يخرج من أصلابنا، يحرم عليه ما يحرم على الابن أو على القرابة الموجودة الموجودين في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الأصناف التي حددتها الآية، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تبني كلمة، ليس معنى أنك قلت فيك بأن هذا ابني أنه صار ابنك، ذلكم قولكم بأفواهكم مجرد كلمة. لذلك الله عز وجل قال: إخوانكم في الدين ومواليكم وليس كأبنائكم، حتى لا يحدث هناك نوع من الظلم ومن تداخل الأنساب ومن الاختلاط وتحريم ما أحل الله عز وجل، ومشاركة من هؤلاء مثلا للأولاد الذين خرجوا من صلبه في قسمة أو في ميراث أو غير ذلك. حكمة إلهية ربانية أراد الله عز وجل أن يجعل هذا التحريم قاطعا في التبني، لكن هناك كفالة، هناك أخوة في الدين، هناك اهتمام ورعاية لليتامى ورعاية للمساكين أو رعاية للقطاء أو غير ذلك. أما أن تأخذه وتنسبه إلى نفسك وتسميه على اسمك فهذا هو ما حرمه الإسلام. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، أعدل وأقوم. فإن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين ومواليكم، أما أن تنسبه لنفسك فهذا هو ما منعه الإسلام وحرمه الله عز وجل بنص القرآن. فالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها كان هذا موقفها، عرض من حقها أن ترفض وأن تقبل، أمر من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لها ولا لأي مؤمن إن هو يقبل أو يرفض، مش من حقه إن هو يختار، ينبغي ويجب عليه أن يقول سمعت وأطع. فزيد كان من أوائل أيضا من أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن زيد، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وعمرو بن عبسة السلمي، وأبو ذر الغفاري، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن مضعون، وسعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر، وفاطمة بنت الخطاب، وزوجها طبعا سعيد بن زيد، إلى آخر هؤلاء، إلى أن أتم الله عز وجل عدد الأربعين، وقيل إن عمر رضي الله عنه هو من أتم الله عز وجل به الأربعين. وهنا بدأ عز وقوة المسلمين تظهر نوعا ما. نخرج إلى فاصل، نعود بعدها لنكمل حل وترحال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حل وترحال،
حل وترحال.